هذا هو الدرس الثامن من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في الحديث عن الحديث التاسع، وهو حديث عن عمرو بن يحيى الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن المازني
حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. في رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست، متفق عليه. الراوي الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة 63 للهجرة، انظر تقريب التهذيب برقم 3351. موضوع الحديث صفة الوضوء، المفردات أي معاني كلمات الحديث. الصفر معدن معروف يعني يتوضأ به، غرفات بإسكان الراء جمع غرفة، والغرفة ما أقله الآدمي بكفه أي حمله الآدمي بكفه سمى غرفة، وغالبا لا يطلق إلا على الماء. المعنى الإجمالي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، وخاصة أيها الإخوة القائم من النوم سواء كان النوم ليل أو نوم نهار، فينبغي له أن يغسل كفيه خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخلهما في الإناء. ثم اقترف أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه بها وغسل رجليه. لا تسمى غسلة كاملة إلا إذا كانت عامة لجميع أعضاء العضو الواجب غسله، كالوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر الوجه الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا، وكذلك اليدين من أطراف الأصابع إلى أن يدخل في العضد، وكذلك القدم من طرف أصابع القدمين إلى أن يصل إلى طرف الساق، وبمعنى يغطي الغسل الكعب ويغطي الغسل في اليدين المرفقين. فلا تسمى ولا يطلق على أنه غسل مرة إلا إذا عم ذلك العضو بهذه المرة. أما إذا كان غسل العضو أكثر من مرة وعم في الثالثة فهذه يطلق عليه مرة واحدة. فقه الحديث يؤخذ منه جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء وجواز نعم يعني بمعنى أن يتوضأ للوجه ثلاثا ولليدين مرتين وللقدمين مرة أو العكس. هذا يجوز كله جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء. ولذلك قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في الأفنان الندية شرح السبل السوية قال عند قول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وأسبغا بالدلك والتقصيل وأطل الغرة والتحجيل ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاثا بنصوص لا ترد ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى قوله ومرة ومرتين قد ورد أي ثبت الوضوء عن الشارع صلى الله عليه وسلم على ثلاث حالات مرة مرة أي لكل عضو ومرتين مرتين أي لكل عضو وثلاثا ثلاثا كذلك. فمن زاد عن ثلاث كاملات فقد تعدى ما شرع له المشروع مرة أو مرتين أو ثلاثا فقط ولا يزيد. ومن غسل العضو اليدين أو الوجه أو القدمين أربع مرات أو خمس فهذا يعتبر زيادة وغلو في الدين. نعم فمن زاد عن ثلاث كاملات فقد تعدى ما شرع له وظلم نفسه بتعديه ما حدده له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما المرة المرة والمرتان المرتان فهما حالتان مجزئتان. وأما التثليث فسنة أي أن يغسل الوجه ثلاث مرات واليدين إلى المرفقين ثلاث مرات والقدمين إلى الكعبين ثلاث مرات هذه سنة وأما التثليث فسنة وفضل وكمال. وأما الزيادة على ثلاث أي ثلاث غسلات لعضو فهي تعد وإسراف وظلم كما تقدم. ودليل التثليث أي غسل العضو الواجب غسله من أعضاء الوضوء ثلاث مرات ما تقدم في أول الباب. وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه أي كيفية الغسل للعضو فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة أي لكل عضو. كما صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري أيضا والدارمي وابو داود والترمذي وابن ماجه. أما الرأس فلا يمسح إلا مرة واحدة. أما الرأس فمرة واحدة على القول الصحيح الراجح وقد تقدم في هذا الباب بيان كيفيتها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاثة سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء فاختلافها اختلاف عدد الغسلات في أعضاء الوضوء واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ. فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث أي في الأعداد. فقد ورد وقد ذكر عن ابن باز رحمه الله تعالى في موقعه الرسمي جواز ذلك، أي أنه يجوز التعدد في غسل الأعضاء، فمرة فله أن يغسل وجهه مرة، ثم بعد ذلك له أن يغسل وجهه يديه إلى المرفقين مرتين، ويجوز بعد ذلك أن يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث غسلات، أو رجلين غسلة واحدة واليدين ثلاث مرات، وكذلك الوجه مرة واحدة، كل ذلك جائز. ثم بعد ذلك الحديث العاشر، حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل، متفق عليه. تقدمت ترجمة حديث عن عائشة، ترجمة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحديث رقم 3. موضوع الحديث التيمم في الوضوء والغسل، وهو من سنن الوضوء. يعجبه المفردات معاني كلمات الحديث، قوله يعجبه التيمم أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار، في تنعله أي في أثناء لبسه لنعليه، وترجله أي تسريح شعر رأسه يبدأ باليمين، وعند تنعله لبس للنعال يبدأ باليمين، وطهوره أي يدخل في ذلك البدء باليمين في الوضوء والغسل، بمعنى يبدأ اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم القدم اليمنى ثم القدم اليسرى، وإذا خالف فهذا خلاف السنة. وفي شأنه أي في أمره كله، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب التيمم في شأنه كله، في سواك، في لبسه للثياب، في غير ذلك. المعنى الإجمالي: جل من يخلق ما يشاء ويختار، يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم، ومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل أمر، في كل طيب أو في كل أمر طيب. وعكسها البداء باليسار في كل أمر خبيث، كاستخدام اليدين في غسل النجاسات، في الاستنجاء والاستجمار، أو في دخوله للحمام أو الخلاء يدخل باليسار. فقه الحديث: أولا، استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافا، أي البداءة باليمين. قلت: حكى الصنعاني في السبل القول بالوجوب، أي بالوجوب البداءة باليمين، وهذا الكلام نقله عن الهادوية أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدوا بميامنكم. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح، أي يعمل به، والبدء باليمين. ولذلك قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في الأفنان الندية شرح السبل السوية في المجلد الأول صفحة 132: وخلل اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية. قوله وبالميامن اجعل البداية، قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، إشارة إلى مشروعية التيمم، والمراد به البدء بغسل اليمين اليد اليمنى والقدم اليمنى قبل اليسار من اليدين والرجلين. وقد جاء الترغيب في التيمم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن قوله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدوا بميامنكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ. ومن فعله ومن فعله ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، أي البدء باليمين، في تنعله في حال لبسه للنعل، وترجله في حال مشته لشعره، وفي طهوره أي في وضوئه وفي غسله يبدأ باليمين، وفي شأنه كل في أموره كلها عند اللبس النعل أو عند لبس الثياب أو عند دخول المسجد. واستثنى من الجملة الأخيرة وفي شأنه كله ما خصه الدليل أو ما ليس فيه تكريم، كدخول الخلاء والخروج من المسجد ومس العورة ونحو ذلك مما يعتبر من وظائف اليد اليسرى. تقدم فيه الرجل اليسرى حيث لا تكريم في شيء من ذلك. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: ثانيا، في قوله وفي شأنه كل عام مخصوص بما كان من باب التكريم، أما ما كان من باب الإهانة فيبدأ المسلم فيه بالشمال. وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل، يبدأ باليسرى. قال الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على هذا الموضع: لا أعرف شيئا من ذلك في السنة، أي البداء باليسار عند دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل. قل لا أعرف شيئا من ذلك في السنة، أما الخروج من المسجد ففي حديث جيد بمستدرك الحاكم ولم يطلع عليه الصنعاني كما أفاده كلامه في العدة. انتهى كلام الألباني رحمه الله. يعني يقول ما في دليل على البداء باليسار عند الخروج من المسجد عند خلع الثوب وكذلك خلع النعل. آخر حديث، الحديث العاشر، عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، من استطاع منكم أن يطيل غرته وأن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. في لفظ: سمعت خليلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قول ما ورد في قوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الإمام الألباني رحمه الله: ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، أي قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، بل هو مدرج، أي داخل فيه، أي في الحديث، من كلام أبي هريرة، كما جزم ذلك العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم، وعليه فليس في الحديث ما يدل على استحباب الإطالة للغرة والتحجيل، وإنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك كان لا يستدع به كما رواه مسلم عنه في رواية. انتهى كلام الألباني رحمه الله. خرج من هذا الكلام أن الزيادة: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما جزم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسكلاني وغيرهم. وعلى هذا فليس كما يقول الألباني، ليس هناك دليل على استحباب الإطالة للغرة وسيأتي معناها وكذلك التحجيل. إنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه كذلك كان لا يستع به وكذلك كان لا يستع به كما ورد يعني الزيادة في التحجيل وفي الغرة والتحجيل. كذلك كان لا يستع به كما رواه مسلم عنه برواية الألباني. موضوع الحديث الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة وهو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب وجواز الزيادة على الواجب في الوضوء. المفردات: غرا أي جمع وغر، والغرة البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والرجلين، بمعنى أن الإنسان يوم القيامة يعرف أهل الإيمان بعلامات الوضوء فيها: وجوههم تلوح من النور والبهاء، وأيديهم وأقدامهم تلوحان، كلها تلوح، وذلك لشرف المتوضئين عند الله عز وجل، لأنهم أهل الله وخاصته، هم أولياء الله الذين يقومون بأمر الله تعالى تم قيام، ومن ذلك إتمام وإسباغ الوضوء وأداء الصلاة كما أمر الله على الوجه المطلوب. الحلية هي ما يتحلى به لكمال الجمال، أي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي كلما اعتنى المسلم بإسباغ الوضوء والاهتمام به وعدم ترك خلل في أعضاء الوضوء لم يصيبها الماء، فإن الإنسان يوم القيامة يكرم بلبس الحلية من الذهب والفضة وغيرها، كما قال تعالى: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والشاهد في الآيات: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فأهل السنة والجماعة وأهل الإيمان عندما تركوا لبس الذهب والفضة في غير الخاتم طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام عوضهم بها في الآخرة. ومن ذلكم أن تكثر الحلية في اليدين والقدمين أو في أعضاء الوضوء، وذلك من باب التكريم لأهل الإسلام وأهل الإيمان وأصحاب التطهر الذين اعتنوا بالطهارة المعنوية والحسية. فالحلية هي ما يتحلى به لكمال الجمال، يعني في الدنيا النساء يتحلين والرجال في الآخرة يتحلون إكراما لهم على اهتمامهم بالوضوء. في قول حديث: استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل، وهو أن يعني تفسير الغرة هو أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه. يعني الواجب هو غسل الوجه من منابت الشعر إلى أطراف الذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن هذا عرضا. فعندما يزيد في غسل الوجه فيدخل في الشعر، هذا يعتبر غرة زيادة في البياض والبهاء يوم القيامة. والتحجيل عندما يزيد الإنسان غسل اليدين إلى المرفقين فيتعدى ذلك حتى يشرع في العضد، أو عندما يغسل قدميه فيغسلهما إلى أن يصل الكعب، فيتعدى الغسل الكعب فيصل إلى الساك أو طرف الساك، وهذا هو التحجيل. فالغرة هو أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه، ويغسل شيئا من العضد فوق المرفقين، وشيئا من الساق فوق الكعب، وهذه هي ما يسمى بالغرة والتحجيل. واختلفوا في قدر الزائد في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين. يعني ما المشروع في الزيادة في غسل اليدين بعد غسله للمرفقين؟ هل يشرع فقط إلى العضد ويشرع إلى الساق، أم يتعدى ذلك إلى المنكبين في غسل اليدين والركبتين في غسل القدمين؟ اختلفوا في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين. والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث، هل يصح أن يتوضأ الإنسان ويصل الماء إلى المنكبين، وهل يصح كذلك أن يغسل قدميه حتى يصل إلى الركبتين؟ وعرفنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، وكان يغسل قدميه حتى يشرع يصل إلى الساق، أي طرف الساق. فهذا في الأصل غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد دليل على أنه يجوز غسل اليدين إلى المنكبين وغسل الركبتين إلى القدمين إلى الركبتين، فنحن نعمل بذلك. وإلا في الأصل ألا يفعل الإنسان هذا، لأن الواجب هو أن يغسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى يدخل الغسل المرفق حتى يدخل في العضد، أي طرف العضد، ويغسل القدمين حتى يصل طرف الساق، فيعم الماء الكعبين حتى يصل طرف الساق. هذا هو الواجب فعله، أما الزيادة على هذا فيحتاج إلى دليل. أما ما ادعاه ابن بطال والقاضي عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المرفق والكعب، فقد صرح النووي ببطلانه، والله أعلم. ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الأحاديث من أحاديث عمدة الأحكام. ونسأله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح أو أن يميتنا عليه، ونجعل خير أعمالنا وخيرها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
هذا هو الدرس الثامن من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في الحديث عن الحديث التاسع، وهو حديث عن عمرو بن يحيى الحسن
سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه
عن المازني
حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. في رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست، متفق عليه. الراوي الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة 63 للهجرة، انظر تقريب التهذيب ورقم 3351. موضوع الحديث صفة الوضوء، المفردات أي معاني كلمات الحديث. الصفر معدن معروف يعني يتوضأ به، غرفات بإسكان الراء جمع غرفة، والغرفة ما أقله الآدمي بكفه أي حمله الآدمي بكفه سمى غرفة، وغالبا لا يطلق إلا على الماء. المعنى الإجمالي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 مرات، وخاصة أيها الإخوة القائم من النوم سواء كان النوم ليل أو نوم نهار، فينبغي له أن يغسل كفيه خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخلهما في الإناء. ثم اقترف أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده فغسل وجهه 3 ويديه مرتين ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه بها وغسل رجليه. لا تسمى غسلة كاملة إلا إذا كانت عامة لجميع أعضاء العضو الواجب غسله، كالوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر الوجه الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا، وكذلك اليدين من أطراف الأصابع إلى أن يدخل في العضد، وكذلك القدم من طرف أصابع القدمين إلى أن يصل إلى طرف الساق، بمعنى يغطي الغسل الكعب ويغطي الغسل في اليدين المرفقين. فلا تسمى ولا يطلق على أنه غسل مرة إلا إذا عم ذلك العضو بهذه المرة، أما إذا كان غسل العضو أكثر من مرة وعم في الثالثة فهذا يطلق عليه مرة واحدة. فقه الحديث يؤخذ منه جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء وجواز نعم يعني بمعنى أن يتوضأ للوجه 3 ولليدين مرتين وللقدمين مرة أو العكس، هذا يجوز كله، جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء. ولذلك قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في الأفنان الندية شرح السبل السوية، قال عند قول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وأسبغا بالدلك والتقصيل وأطيل الغرة والتحجيل ومرة ومرتين قد ورد كذا 3 بنصوص لا ترد ولا تزد على 3 حيث لم يرد فمن زاد تعدى وظلم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى قوله ومرتين قد ورد أي ثبت الوضوء عن الشارع صلى الله عليه وسلم على 3 حالات، مرة أي لكل عضو ومرتين أي لكل عضو وثلاثا كذلك، فمن زاد عن 3 كاملات فقد تعدى ما شرع له المشروع، مرة أو مرتين أو 3 فقط ولا يزيد. وغسل العضو اليدين أو الوجه أو القدمين أربع مرات أو خمس فهذا يعتبر زيادة وغلو في الدين. نعم. فمن زاد عن ثلاث كاملات فقد تعدى ما شرع له وظلم نفسه بتعديه ما حدده له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما المرة المرة والمرتان المرتان فهما حالتان مجزئتان. وأما التثليث فسنة، أي أن يغسل الوجه ثلاث مرات واليدين إلى المرفقين ثلاث مرات والقدمين إلى الكعبين ثلاث مرات، هذه سنة، فهذه سنة. وأما التثليث فسنة وفضل وكمال. وأما الزيادة على ثلاث، أي ثلاث غسلات لعضو، وأما الزيادة على ثلاث فهي تعد وإسراف وظلم كما تقدم. ودليل التثليث أي غسل العضو الواجب غسله من أعضاء الوضوء ثلاث مرات ما تقدم في أول الباب. وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه أي كيفية الغسل، كيفية الغسل للعضو، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة أي لكل عضو، كما صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري أيضا والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما الرأس فلا يمسح إلا مرة واحدة، أما الرأس فمرة واحدة على القول الصحيح الراجح، وقد تقدم في هذا الباب بيان كيفيتها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، قال العلماء: فاختلافها اختلاف عدد الغسلات في أعضاء الوضوء، فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزي. فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث أي في الأعداد. فقد ورد وقد ذكر عن ابن باز رحمه الله تعالى في موقعه الرسمي جواز ذلك، أي أنه يجوز التعدد في غسل الأعضاء، فمرة فله أن يغسل وجهه مرة، ثم بعد ذلك له أن يغسل وجهه يديه إلى المرفقين مرتين، ويجوز بعد ذلك أن يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث غسلات، أو رجلين غسلة واحدة واليدين ثلاث مرات، وكذلك الوجه مرة واحدة، كل ذلك جائز. ثم بعد ذلك الحديث العاشر حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل، متفق عليه. تقدمت ترجمة حديث عن عائشة ترجمة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحديث رقم ثلاثة. موضوع الحديث التيمم في الوضوء والغسل، وهو من سنن الوضوء، يعجبه المفردات معاني كلمات الحديث. قوله يعجبه التيمم أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار. في تنعله أي في أثناء لبسه لنعليه. وترجله أي تسريح شعر رأسه يبدأ باليمين، وعند تنعله لبس للنعال يبدأ باليمين. وطهوره أن يدخل في ذلك البدء باليمين في الوضوء والغسل بمعنى يبدأ اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم القدم اليمنى ثم القدم اليسرى. وإذا خالف فهذا خلاف السنة. وفي شأنه أي في أمره كله أي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب التيمم في شأنه كله في سواك في لبسه للثياب في غير ذلك. المعنى الإجمالي جل من يخلق ما يشاء ويختار يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم. ومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل أمر في كل طيب أو في كل أمر طيب. وعكسها البداء باليسار في كل أمر خبيث كاستخدام اليدين في غسل النجاسات والاستنجاء والاستجمار أو في دخوله للحمام أو الخلاء يدخل باليسار. فقه الحديث: أولا استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافا أي البداء باليمين. قلت: حكى الصنعاني في السبل القول بالوجوب أي بالوجوب البداء باليمين. وهذا الكلام نقله عن الهادوية أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدوا بما يمينكم. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح أي يعمل به والبدء باليمين. ولذلك قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في الأفنان الندية شرح السبل السوية في المجلد الأول صفحة 132: وخلل اللحية والأصابع والتزم الولى بنص الشارع ورتب الأعضاء كما في الآية وبالميامن اجعل البداية. قوله وبالميامن اجعل البداية قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله إشارة إلى مشروعية التيامن والمراد به البدء بغسل اليمين اليد اليمنى والقدم اليمنى قبل اليسار من اليدين والرجلين. وقد جاء الترغيب في التيامن من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فمن قوله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدوا بما يمينكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ. ومن فعله ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن أي البدء باليمين في تنعله في حال لبسه للنعل وترجله في حال مشته لشعره وفي طهوره أي في وضوئه وفي غسله يبدأ باليمين. وفي شأنه كل في أموره كلها عند اللبس النعل أو عند لبس الثياب أو عند دخول المسجد. واستثنى من الجملة الأخيرة وفي شأنه كله ما خصه الدليل أو ما ليس فيه تكريم كدخول الخلاء والخروج من المسجد ومس العورة ونحو ذلك مما يعتبر من وظائف اليد اليسرى تقدم فيه الرجل اليسرى حيث لا تكريم في شيء من ذلك. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ثانيا في قوله وفي شأن كل عام مخصوص بما كان من باب التكريم أما ما كان من باب الإهانة فيبدأ المسلم فيه بالشمال. وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل يبدأ بالقدم باليسرى. قال الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على هذا الموضع: لا أعرف شيئا من ذلك في السنة أي البداء باليسار عند دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل. قل لا أعرف شيئا من ذلك في السنة, أما الخروج من المسجد ففي حديث جيد بمستدرك الحاكم ولم يطلع عليه الصنعاني كما أفاده كلامه في العدة. انتهى كلام الألباني رحمه الله. يعني يقول ما في دليل على البداء باليسار عند الخروج من المسجد عند نعم عند دخول عند خلع الثوب وكذلك خلع النعل. آخر حديث الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين, ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين, ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وأن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. في لفظ سمعت خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قول ما ورد في قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الإمام الألباني رحمه الله ليس من هذا ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم أي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, بل هو مدرج أي داخل فيه أي في الحديث من كلام أبي هريرة كما جزم ذلك العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم وعليه. فليس في الحديث ما يدل على استحباب الإطالة للغرة والتحجيل, وإنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه, وكذلك كان لا يستدع به كما رواه مسلم عنه في رواية. انتهى كلام الألباني رحمه الله. خرج من هذا الكلام أن الزيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما جزم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسكلاني وغيرهم. وعلى هذا فليس كما يقول الألبان ليس هناك دليل على استحباب الإطالة للغرة وسيأتي معناه وكذلك التحجيل, إنما هو رأي لأبي هريرة رضي الله عنه وكذلك كان لا يستعبه كما ورد يعني الزيادة في التحجيل وفي الغرة والتحجيل, كذلك كان لا يستعبه كما رواه مسلم عنه في رواية الألباني. موضوع الحديث الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة وهو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب وجواز الزيادة على الواجب في الوضوء. المفردات غرا أي جمع وغر, والغرة البياض في الوجه, والتحجيل البياض في اليدين والرجلين, بمعنى أن الإنسان يوم القيامة يعرف أهل الإيمان بعلامات الوضوء فيها, وجوههم تلوح من النور والبهاء, وأيديهم وأقدامهم تلوحان كلها تلوح, وذلك لشرف المتوضين عند الله عز وجل لأنهم أهل الله وخاصته, هم أولياء الله الذين يقومون بأمر الله تعالى تم قيام, ومن ذلك إتمام وإسباغ الوضوء وأداء الصلاة كما أمر الله على الوجه المطلوب. الحلية هي ما يتحلى به لكمال الجمال, أي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء, أي كلما اعتنى المسلم بإسباغ الوضوء والاهتمام به وعدم ترك خلل في أعضاء الوضوء لم يصيبها الماء فإن الإنسان يوم القيامة يكرم بلبس الحلية من الذهب والفضة وغيرها، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والشاهد في الآيات: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فأهل السنة والجماعة وأهل الإيمان عندما تركوا لبس الذهب والفضة في غير الخاتم طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام عوضهم بها في الآخرة. ومن ذلكم أن تكثر الحلية في اليدين والقدمين أو في أعضاء الوضوء، وذلك من باب التكريم لأهل الإسلام وأهل الإيمان وأصحاب التطهر الذين اعتنوا بالطهارة المعنوية والحسية. فالحلية هي ما يتحلى به لكمال الجمال، يعني في الدنيا النساء يتحلين والرجال في الآخرة يتحلون إكراما لهم على اهتمامهم بالوضوء. فيقول الحديث: استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل، وهو أن يعني تفسير الغرة هو أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه. يعني الواجب هو غسل الوجه من منابة الشعر إلى أطراف الذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن هذا عرضا. فعندما يزيد في غسل الوجه فيدخل في الشعر، هذا يعتبر غرة زيادة في البياض والبهاء يوم القيامة. والتحليل عندما يزيد الإنسان غسل اليدين إلى المرفقين فيتعدى ذلك حتى يشرع في العضد، أو عندما يغسل قدميه فيغسلهما إلى أن يصل الكعب، فيتعدى الغسل الكعب فيصل إلى الساك أو طرف الساك، وهذا هو التحجيل. فالغرة هو أن يغسل شيئا من الرأس زيادة على الوجه، ويغسل شيئا من العضد فوق المرفقين، وشيئا من الساك فوق الكعب، وهذه هي ما يسمى بالغرة والتحجيل. واختلفوا في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين، يعني ما المشروع في الزيادة في غسل اليدين بعد غسله للمرفقين؟ هل يشرع فقط إلى العضد ويشرع إلى الساق، أم يتعدى ذلك إلى المنكبين في غسل اليدين والركبتين في غسل القدمين؟ اختلفوا في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين. والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث: هل يصح أن يتوضأ الإنسان ويصل الماء إلى المنكبين؟ وهل يصح كذلك أن يغسل قدميه حتى يصل إلى الركبتين؟ وعرفنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، وكان يغسل قدميه حتى يشرع يصل إلى الساق، أي طرف الساق. فهذا في الأصل غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد دليل على أنه يجوز غسل اليدين إلى المنكبين وغسل الركبتين إلى القدمين إلى الركبتين، فنحن نعمل بذلك. وإلا في الأصل ألا يفعل الإنسان هذا، لأن الواجب هو أن يغسل اليدين إلى المرفقين، بمعنى يدخل الغسل المرفق حتى يدخل في العضد، أي طرف العضد، ويغسل القدمين حتى يصل طرف الساق، فيعم الماء الكعبين حتى يصل طرف الساق، هذا هو الواجب فعله. أما الزيادة على هذا فيحتاج إلى دليل. أما أما ما ادعاه ابن بطال والقاضي عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المرفق والكعب فقد صرح النووي ببطلانه والله أعلم. ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الأحاديث من أحاديث عمدة الأحكام. ونسأله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح أو أن يميتنا عليه، ونجعل خير أعمالنا وخيرها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.